إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافية مثالها إن أنت إلا نبي، المعنى ما أنت إلا نبي، وعلامة هذا لك ما علمته
صحة تعويضها بالمثل
ان حل محلها ما وغالبا تاتي بعدها الا. طيب وتاتي ايضا هنا مثال بني غدانة ما ان انتم ذهب. طيب ما علمتها؟ نعم أنها إذا حذفت صح السياق بدونها. الأخ تأتي شرطية. أحسن. طيب والشرطية علامتها ظاهرة أنها تحتاج إلى جواب. نأخذ الدرس الجديد. قال الله عز وجل أو تقول أو حرف عطف تقول معطوف على قوله أن تقول نفس ها؟ ما أخذنا من أي مكان وأسلموا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له أخذنا هذه. طيب إلى نعم أخذنا الفوائد إلى أنتم الآن تقولون لم نأخذ الفوائد فمن أين لم نأخذ الفوائد؟ طيب قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى آخره فيها فوائد. أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. ومن فوائدها وجوب الإسلام له أي الاستسلام التام مع الإخلاص لقوله وأسلموا له. ومن فوائدها التحذير من عدم المبادرة بالإنابة والإسلام لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن فوائد الآية الكريمة عقوبة من لم ينب إلى ربه ويسلم له، إذ أن العذاب عقوبة. ومن فوائدها أنه إذا أتى عذاب الله فإنه لا دافع له لقوله ثم لا تنصرون. ومن فوائد الآية التي بعدها وجوب اتباع القرآن الكريم بقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائدها الثناء على القرآن الكريم بأنه أحسن ما أنزل إلى العباد، وعرفتم أنه أحسن في ذاته وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره، فلم تنل أمة العزة والكرامة كما نالته هذه الأمة بما آتاه الله من القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله رحمك الله بقوله ما أنزل إليكم من رب. فإن قال قائل هذا لا نسلمه لكم لأن مما أنزل الله ما لا يكون كلاما له، كقوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل الحرير فيه بأس شديد وأمثالها. فلا نسلم لكم أن القرآن كلام الله، بل نقول هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله، فإن الحديد مخلوق، والمطر مخلوق، والأنعام مخلوق. فالجواب عن هذا أن نقول ما أنزله الله انقسم إلى قسمين: الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه فهذا مخلوق، والثاني أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره فهذا غير مخلوق. فلننظر للقرآن، هل هو عين قائمة بنفسها أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. واضح جماعة؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقول ما أنزل إليكم من رب. وجه ذلك أن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة، حيث كانت الغاية في إنزال القرآن. من أين تؤخذ؟ من قوله إليكم، فإن الإنزال غايته إلينا، إذن فهذا شرف لنا أن نكون غاية إنزال القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لقوله من ربكم. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته، حيث أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الربوبية، فمن كمال ربوبيته لخلقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن. ومن فوائدها أيضا وجوب العمل بما في القرآن، وجوب العمل بما في القرآن، لأنه نزل من الرب، والرب له السلطان الكامل على خلقه. أرأيتم لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما ملكيا، أفلا يكون مقتضى سلطانه أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلى. إذن مقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بما أنزل إلينا، لأن هذا القرآن بمنزلة المرسوم الملكية التي لا بد من تنفيذها، بل هو أعظم كما هو معروف ولا أشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من أن يأتي عذاب الله بغتة لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. والعذاب المباغت أشد من العذاب الذي لم يباغت، لأن العذاب الذي لم يباغت يكون الإنسان قد تهيأ له، لكن الذي يأتي بغتة يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة وغاية ما يكون من السرور، كما قال الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فتأمل الآن، غفلة وهدوء واطمئنان، أتاهم العذاب في هذا الوقت، يكون أشد وقعا والعياذ بالله مما لو أتى والإنسان متهيئ. وأضرب لكم مثلا حسيا واضحا: لو كنت تنزل مع الدرج فغفلت ثم زلت رجلك على إحدى الدرجات، هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة وتضع قدمك عليها؟ عجيب. لا، إذن المباغت أشد مما يأتي والإنسان متهيئ له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد، لأنه غافل وليس يفكر في أن يأتيه العذاب لقوله وأنتم لا تشعرون. والجملة هذه يسميها علماء النحو جملة حالية، يعني والحال أنكم لا تشعرون. ثم قال تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مآل المفرط، وهو التحسر، وهو التندم مع الغم، تحسر التندم مع الغم. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن المفرط سيتحسر على تفريطه. وينبني على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازما ذا نشاط وقوة حتى لا تفوته الأمور ثم بعد ذلك يندم ويتفرع على ذلك. فائدة الثالثة أنه ينبغي انتهاز الفرص، فمتى واتتك الفرصة فلا تضيعها. ويترتب على هذا أيضا الرابعة أنه إذا صار أمامك حاجتان فابدأ بما أنت تريد أولا، ابدأ بما أنت تريد أولا وبادر إليها واجعل الثانية نافلة. وهذا يظهر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثلة متعددة، منها أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قوم، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته ليتخذ له مكانا ليصلي في مكان يتخذه مصلى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه جماعة من أصحابه، فلما وصل البيت وإذا الرجل قد هيأ لهم طعاما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يبدأ بالطعام، بل بدأ بما أتى إليه أي بالقصد الأول، فقال له: أين تريد أن أصلي؟ فأراه المكان فصلى به. هذا مثال. وبناء على ذلك ينبغي أن لكم أنتم طلبة العلم إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة معينة فستستعرض الفهرس، ثم يمر بك مسألة تشوقك إلى أن تراجعها، فتذهب وتراجع، ثم تترك الذي كنت تراجع من أجله، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم، يشتت عليه الفكر ويشتت عليه الوقت، لأن فكره أول ما طالع الكتاب منصب على إيش؟ على المسألة التي يطلبها. فإذا عرضت له هذه العارضة واتجه إليها وانشغل بها وهي ليست مقصودة له بالذات تشتت فيه، ثم يتشتت وقته أيضا، ربما يكون وقت مراجعته في خلال ربع ساعة، فتذهب ربع الساعة هذه وهو لم يراجع المسألة التي كان من أجلها يفتش. وهذا جربناه، جرى علينا نراجع لمسألة ما ثم يمر بنا عنوان شيق ونأخذ به، يضيع علينا الوقت. فكون فالإنسان ينبغي أن يكون حازما وأن يبدأ بالأهم قبل المهم. ومن ذلك أن الحزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بإزالة المؤذيات ولا يتأخر، لأن التأخير له آفة، بل آفات. لما بال الأعرابي في المسجد أمر في الحال أن يصب عليه ماء ليطهره، ولما بال الصبي في حجره دعا في الحال بماء فأتبعه إياه. وكان من الممكن أن يترك المكان في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان، لكنه بادر. وكذلك من الممكن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يطهره، لكنه بادر. فالمهم أن مثل هذه الوقائع ينبغي للإنسان أن يتخذ منها تربية، تربية لنفسه، لا تمر به على أنها مسألة فقهية عرفها فقط، بل لا بد أن يظهر علمه في عمله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهة لله عز وجل، إثبات الجهة لله لقوله إيش؟ في جنب الله. وقلنا إن جنب بمعنى جانب، لكن الذين لا يثبتون الجهة يفرون من هذا ويفسرونه بأمر آخر، كما فسر المؤلف في قوله في طاعة الله. مع أن هذا التفسير يعني قد يقال إنه تفسير صحيح، وأن جانب الله تعالى هو طاعته وحقه وما أشبه ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيرا من الناس ينكرون أن يكون الله في جهة، ويقولون لا يجوز أن تقول إن الله في جهة لا فوق ولا تحت. وعكس قوم آخرون فقالوا إن الله في كل جهة بذاته، في كل جهة بذاته، وبين الأمرين أو بين الطائفتين كما بين السماء والأرض. وتوسط آخرون فقالوا إن الله في كل جهة لكنه فوق كل شيء، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، إن اتجهتم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا فثم وجه الله. لكن ليس الله نفسه في تلك الجهة، ولكنه فوق، وفوقيته لا تناقض أن يكون في كل جهة استقبلتها. واضح يا جماعة؟ طيب، فلو قال قائل كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلا أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وهو فوق كل شيء؟ نقول كيف، اجعلها فيما يمكن تكييف. وصلاة الله لا يمكن تكييف، عليك أن تسلم. ثم نقول إن هذا ممكن لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة المغرب، وهي أين مكانها؟ في السماء، وهي في السماء، هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. فالصواب أن الله سبحانه وتعالى في جهة، وهي جهة العلو، لكنه عز وجل من اتجه إليه في أي مكان فالله تعالى قبل وجهه أي مكان، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما ذاته عز وجل فإنه فوق كل شيء. طيب، من فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين على أنفسهم بما هم عليه من التكذيب، لكن في وقت لا ينفعه. من أين يؤخذ؟ وإن كنت لمن الساخرين، يعني إن كنت من الساخرين هذه تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين بشرع الله المستهزئين به. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم السخرية بالله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الساخر ندم وتحسر على ذلك، ولولا أنه أصيب بعذاب عليه لم يندم. فإن قال قائل ما حكم السخرية بالله؟ قلنا حكمها الكفر، فمن سخر بالله أو آياته أو رسوله فإنه كافر. كل من سخر بآيات الله أو بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر. فإن قال قائل هل تكفرونه ولو كان يمزح؟ فالجواب نعم، نكفره ولو كان يمزح، لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل ما الدواء لمن ابتلي بهذا، أي سخر بآيات الله بالله أو آياته ورسوله، فما هو الدواء؟ قلنا الدواء في هذه السورة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الدواء أن يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء وأثبت مكانها التعظيم والمحبة، فحينئذ يرتفع عنه حكم الكفر. ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس اليوم: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني أو تقول نفس، وهذه معطوفة على قوله أن تقول نفس. أو تقول أي النفس لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لو هذه شرطية، فعل الشرط فيها محذوف، وجواب الشرط فيها قوله لكنت من المتقين، وتقديره أي تقدير المحذوف وهو فعل الشرط لو ثبت أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا احتجاج بالقدر، يعني لو أن الله هداني ووفقني فاهتديت لكنت من المتقين، فهي تندم وتحتج، يعني جمعت بين الندم على عدم التقوى والهداية وبين الاحتجاج، كقول القائل لو أعطيتني أجرة لعملت لك، لو أطعمتني لشبعت، يعني فلم تطعمني ولم تعطني أجرة. فهم يقولون لو أن الله هداني لاهتديت وكنت من المتقين. وعلى هذا فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، ويكون هذا احتجاجا من النفس بقدر الله على الضلال والعياذ بالله. يقول لكنت من المتقين. قال المؤلف المفسر عذابه، وهذا مفعول المتقين، ولكن الصواب المقدر لكنت من المتقين الله، لأن الأصل هو تقوى الله عز وجل، وتقوى عذاب الله من تقوى الله، فينبغي أن نقدر الأصل أي لكنت من المتقين الله. وما هي تقوى الله؟ نعرف تقوى الله بمعرفة الأصل. أصل التقوى مأخوذة من الوقاية، فأصلها وقوى بالواو، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية، فإذا كانت من الوقاية فسرناها بأنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا يقي من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقيل ان التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا المعنى اطول مما قلنا، لكن ما قلنا مشتمل عليه. وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا أيضا تعريف شيق لأنه منظوم، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، والذنوب إما فعل محرم أو ترك واجب. ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك يمشي بسرعة ولا ببطء؟ نعم ببطء. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال العظيمة الضخمة حصى متجمد، إما على الكتل أو صغار أو كبار. نعم لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول، هذه معطوفة على إيه؟ على أن تقول نفس، يعني أو تقول النفس حين ترى العذاب، ترى العذاب بعينه فيكون الموعود مشهودا، يكون الموعود مشهودا تراه بالعين. لو أن لي كرة، والرؤية بالعين تعتبر عين اليقين، والوعد بالعذاب علم اليقين، ومس العذاب حق اليقين. ولهذا قالوا اليقين ثلاثة: علم وعين وحق، وكلها في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين مشاهد. وقال تعالى في آخر الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين، الذي يكون عند الاحتضار حق اليقين. وأيها أعلى في اليقين؟ ها؟ حق اليقين، حق اليقين أعلى، لأن عين اليقين قد تشاهد الشيء على خلاف ما هو عليه كما ترى، ولا سيما إن كان نظرك ضعيفا ترى الشيء الساكن متحركا أو المتحرك ساكنا. أي نعم. فعلى كل حال حق اليقين أعلاه. وهنا أو تقول حين ترى العذاب، المراد إيش؟ عين اليقين. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو هنا ليست شرطية ولكنها للتمني، يعني ليت لي كرة. ونستطرد فنقول لو تأتي شرطية وتأتي للتمني وتأتي مصدرية، ثلاث معاني: شرطية، تمنية، مصدرية. فتأتي شرطية فيما إذا قلت لو زرتني لأكرمتك، وعلامتها أن يحل محلها إن الشرطية. لو زرتني لأكرمتك، اجعل بدلها إن زرتني أكرمتك. والثانية التي للتمني هي التي تأتي غالبا بعد ود، كقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وعلامتها أن يحل محلها أن المصدرية. ودوا لو تدهن، لو وضعت بدلها أن ودوا أن تدهن، يصح الكلام ولا لا؟ طيب وهل يصح أن تضع بعدها بدلها أن؟ في القرآن لا يصح تقديرا يصح. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو جعلت بدلها أن استقام الكلام، لكن لا يجوز في القرآن أن تجعل بدلها أن. طيب لو قلت ودعت لو زرتني، ها صحيح؟ طيب لكن هنا إذا حولتها إلى أن، حول الفعل إلى مضارع، وددت أن تزورني. طيب الثالثة للتمني مصدرية؟ لا لا لا، أنا أقول مصدرية التي تأتي بعد ود، ها؟ والشرطية بقى عندنا التمنية التي للتمني. المصدرية هي التي تأتي في الغالب بعد أن، وعلامتها بعد لو، أستغفر الله، بعد ود، وعلامتها أن يحل محلها أن. التي للتمني تكون بمعنى أتمنى، يعني يعين معناها السياق. فهنا لو أن لي كرة فأكون، ضع بدلها أتمنى، أتمنى أن يكون لي كرة فأكون من المؤمنين، واضح؟ ويدلك لهذا قوله تعالى في سورة النعام: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا. فصار معاني لو ثلاثة: شرطية ومصدرية وللتمني. طيب لو أنني كرة، قال المفسر رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المحسنين. وقول فأكون من المحسنين ولم يقل من المتقين، لأن الإحسان درجة فوق التقوى، فكل محسن متقي وليس كل متق محسنا، الإحسان درجة عالية. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن هذا التمني، هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هكذا: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم قال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم.
الأسئلة
وقتها. نعم.
وقت الأسئلة انتهى.
وقت الأسئلة انتهى.
دخل فيه.
ما يخالف. لا بأس. نعم.
ها؟ سئل رجل وقال له: ما آخر نكتة سمعت؟ وقال: أن الاثنان من المتطرفين قالوا استوي واعتدل في الصف، ما يدخل هذا في الصفر يا الله
بسمه؟ هذا يسأل يقول إن آخر
قالوا آخر نكتة سمعت،
آخر نقطة
نكتة
إيه نعم، آخر نكتة سمعتها أنه سمع رجلا يقول: استو اعتدل، كذا، ها؟ لكن هو كان الإمام قال هكذا، الإمام قال: استو اعتدل، لا، ما يصير. لا، هل هذا صحيح؟ أنا أقول: هل هو صحيح ما حكاه عن هذا الإمام إن الإمام يقول استو اعتدل؟ لا، على كل حال دعونا من كونه صورها ملاكمة، لكن لو قال إنسان في إمام قال استووا اعتدلوا إن هذه نكتة ووصفه بالتطرف، فهل يكون كافرا أو لا؟ الواقع أن هذه مسألة مهمة جداً. الاستهزاء بالشخص الذي يفعل طاعة أو يتجنب معصية تارة يغلب عليه الجانب الشخصي، تارة يغلب عليه الجانب الشخصي فهذا لا يكفر، وتارة يغلب عليه الجانب الحكمي بمعنى أنه يسخر بالحكم من أي مصدر جاء فهذا كفر. ويوضح هذا المثال، بعض الناس لو رأى مثلا عالم من العلماء المعتبرين المحبوبين عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نصف الساق لا يسخر به، لا يسخر به أبدا ولا يمكن أن يسخر، لكن لو رأى شابا فربما يسخر به. إذن هنا السخرية منصبة على إيش؟ على الشخص، مغلب فيها جانب الشخصي، جانب الشخصية، فهذا لا يكفر لأنه لم يكره الحكم لكن كره هذا الذي قام بالحكم. والثاني أن يكره الحكم الشرعي ويسخر بالحكم الشرعي فهذا كافر. ولهذا قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يقل والمؤمنين. الرسول معلوم أي إنسان يسخر به فهو كافر حتى وإن كان قد غلب الجانب الشخص، لأن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام فكل شيء صدر منه فهو تشريع. لكن اللي يصدر من غير الرسول إن كان محل ثقة عند الناس اعتبروه حكما شرعيا ولم يسخروا به، وإن كان غير ثقة سخروا به مغلبين جانب الشخصية لأنهم مثلا لا يثقون به الثقة التامة، أو يرون أنه متزمت أو متنطع أو ما أشبه ذلك. وهذه المسألة يجب على الإنسان أن يدرك الفرق بين الأمرين، لأن هذه المسائل دقيقة، دقيقة جدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد يكفر الجهمية لكن لا يكفر أعيانه، يكفر الجهمية ولكن لا يكفر أعيانه، لأن هناك فرقا بين التكفير باعتبار الحكم والتكفير باعتبار الشخص. ومن ثم نحذر طلبة العلم من التسرع في التكفير الشخصي العين، لأن المسألة ما هي هينة. لو كفرت شخصا والله عز وجل لم يحكم بكفره عاد التكفير إليك، عاد التكفير إليك وصار يخشى عليك من الضلال ولو في المستقبل إذا لم تتب. نعم. تمت الخمس؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا هم يحزنون. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أو تقول لو أن هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لكنت هنا من المحسنين. ما معنى لو في الآية الأولى؟ نعم. ها؟ نعم شرطية. وما معناها في الآية الثانية عند المنان؟ للتمني. أيضا إنها بيان من معاني لو. ثالث أصبر أخذنا الشرطية والتمني. نعم مثل إيش؟ نعم علامتها إيش؟ أنا لها أن. طيب أنا أقول إن المين منصوبة في ماذا عباس؟
جواب الشرط
أين الشرط؟
جواب للتمني اتصل بالفاء السببية
منصوب بأن بعد الفاء السببية جوابا للتمني. طيب أخذنا أظن الفوائد ما أخذنا على قوله إيه؟ أجوبنا عليه نعم على ايش؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وتقول الله هدى آخر آية والتي بعدها احتجاج هذه النفس التي تفرطت في جنب الله بقضاء الله وقدره لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا احتجاج باطل أبطله الله تعالى بلى قد جاءتك آيات إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن هؤلاء المكذبين يقرون بالله عز وجل وبأن الأمر بيده لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ومن فوائدها أن التقوى سبب للنجاة من العذاب. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أن هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب. ومن فوائدها أنهم يتمنون الرجوع ليكونوا من المحسنين لا للتلذذ بالدنيا والتمتع بها لقوله فأكون من المحسنين. وهذا يشبه قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هذا مبتدا درس اليوم. قوله بلى هذه حرف جواب يجاب بها النفي لإثباته. فإذا قال قائل أين النفي في هذه الآية؟ قلنا قول هذه المكذبة أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يتضمن أن الله لم يهدي. فقال الله تعالى بلى يعني بلى قد جاءت ما فيه الهداية وهو بعث الرسل. لأن فيها لو أن الله هداني يتضمن الهداية العلمية هداية الإرشاد هداية الرشد الذي هو التوفيق. والخلاصة أن قولها لو أن الله هداني يتضمن نفي هداية الله له أليس كذلك؟ لو أن الله هداني لكنت ولكنه لم يهدني فلم أكن من المتقين. إذن هذا الكلام يتضمن نفي الهداية. فقال الله تعالى مبطلا هذا النفي بلى يعني بلى ذاك الله هداها بما جاءت به وهذه هداية الدلالة. بلى أي بلى قد هداك الله، قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آيات. قال المؤلف رحمه الله:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة